الدوحة، لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر. نهل منها مبدعون، فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية، فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر.
على ضفاف الدوحة تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.
ضيفنا من جوالة الفكر الإنساني، يسبر أغواره، يستكشف مكنونات أسراره، بقي مخلصا للقصيدة التي انطلق بها إلى آفاق رحبة رغم حالة الاشتباك بينه وبين السياسة التي مارسها دون حب. موسوعي الثقافة يعيش كما الحداثي، لكنه يكتب النص التقليدي. ضيفنا الشاعر والأديب والدبلوماسي الدكتور حسن نعمة. تيهي بعيدك، طاب الزرع والثمر، واستبشري بالعلا والمجد يا قطر. هل تذكر هذا البيت؟
أتذكر هذا العيد أقيم بعد افتتاح دار الكتب القطرية عام 1963. كان الحفل أول في دار الكتب القطرية، كان الله يرحمه الشيخ جاسم بن حمد وزير التربية والتعليم، فأقيم الحفل لدار الكتب، وأنا كنت أعمل في دار الكتب في ذلك الوقت. كان يقام في قاعة التغذية، قسم التغذية المقابل لدار الكتب القطرية، وكانت هذه القاعة شهدت أهم أحداث قطر السياسية والثقافية. كانت هي القاعة الأولى والقاعة الكبرى لإبراز المناسبات، فلم تكن هناك مناسبات وطنية إلا كان في ملعب الدوحة الثانوية على ما أعتقد. فكان مهرجان أقيم، بدأ إقامة المهرجان عام 1961، أول مهرجان أقيم للمدارس لكي تستعرض في هذا المهرجان الأنشطة الرياضية، وكان من ضمن الأنشطة الرياضية تقام خطب أيضا. وكنا في ذاك الوقت على أيام المستشار الإنجليزي، قطر لم تكن قد نالت استقلالها في ذلك الزمان، فكانت المهرجانات الرياضية في الواقع هي رياضية، لكن أخذت السمة الصفة الثقافية والقومية أيضا. فكان هناك أيضا أشبال فلسطين، أشبال كانت هناك الخطب، تلقى خطب وطنية في الحفل، يعني في المهرجان. إنما كان على المستوى الوطني فكانت قاعة التغذية هي الأولى، وكان عيد العلم كان أول عيد يقام عام 1963 على ما أعتقد، فأنا ألقيت القصيدة هذه في عيد العلم. بس إنصاف للتاريخ، من الصالات أو من المناسبات الوطنية كان هناك على أيام الإنجليز، على أيام المستشار، كان هناك نادي وحيد في قطر اسمه نادي الخليج العربي، هو لم يكن اسمه نادي الخليج العربي، وإنما هذا النادي كان موجود على أيام كوكرين وعلى أيام فالذين يعملون في الأمن وضباط الأمن من إنجليز ومن عرب، كان لهم هذا النادي. وبعد ذلك لم يكن في هذا النادي أعضاء من الشعب القطري، إنما جرت يعني تطورات، فهناك منادات، لم تكن هناك أندية كثيرة، فكانت هناك منادات بأن هذا النادي كونه في قطر لازم يكون للجميع، فدخلوا القطريين كلهم في هذا النادي، ففاز ديمقراطيا يعني العدد قطريين أكثر ففازوا بالإدارة، فأصبح الرئيس الفخري للنادي هو المرحوم ناصر بن عبد الله المسند، والأعضاء في أعضاء من القطريين
تذكر أسمائهم؟
عبد الرحمن الخاطر الله يرحمه، أتذكر البقية. أنا كنت مش في العضو لكن أوكل إلي النشاط الثقافي، فأقيم أول حفل على مستوى البلد يعني كلها عام 1959 في ذكرى وعد بلفور، أول مرة يقام حفل قومي في ذا، وهذا الحفل حصلت ظروف أو شكت أن تودي به
بالحفل؟
مو بالحفل، قبل في الحفل الصبح بالمساء توفى أحد من الأسرة الحاكمة، فذهب بعض الناس لا يجوز أن يصير حفل في
وجود وفاة
أحد وجوه الأسرة توفى لا تذكر اسمه، فأصبحنا في حي صبيص وكنا مهتمين جدا في هذا الحفل، وأعددنا لأعداد كبير، يعني لأول مرة كان حفل بهالمستوى
بمناسبة وعد بلفور.
أيوة ذكرى وعد بلفور. وقعنا يعني في إشكال، المهم أن ذهب كلمنا الرئيس المرحوم ناصر المسند، فذهب إلى الشيخ خليفة، فأنا طبعا باعتباري عند النشاط الثقافي كنت أصغر منهم سنا قليل يعني، المهم جينا عند الشيخ خليفة وهو كان ولي العهد، فأوضحنا له، تكلم ناصر المسند وأنا طبعا تكلمت، فقلت له طال عمرك في كل بلاد العالم هو نكبة، يعني من النكبات كما الموت نكبة، فذو الشيخ خليفة الله يرحمه
وكان مخرجا جيدا
وطني الشيخ خليفة ابتسم يعني، فقالت توكلوا على الله يعني ما في يعني، قلت ما في طال عمرك، هي كلها عزاء في عزاء، فأقيم الحفل، كان حفل
أقيم العزاء،
أقيم العزاء في كانوا الخطباء في مشهورين يعني ذيك الأيام.
من كان من الخطباء؟
كان من خطباء الحفل عبد المعيز عبد الستار، كنت أنا لي قصيدة في وعد بلفور، كان الله يرحمه سعيد تيم،
كان أسماء كان لها حضور مهم الحقيقة، أسماء ثقافية مهمة،
هذا في 1959.
لكن كظرف سياسي أن يكون في 59 نخبة من مثقفي قطر طليعيا ويطلبون مكانهم في هذا النادي الثقافي بهذه القوة ويحصلون على الإدارة، ليس فقط بحكم الأغلبية ولكن أيضا بحكم العزيمة، هذه الحالة أتمنى أن يعني نتوقف قليلا في روافدها المجتمعية، كيف غذاكم المجتمع كنخبة مثقفة في تلك الفترة، وكيف استقبل هذا التحرك الثقافي تحت مظلة سياسية في حالة انتداب كمجتمع قطري أتحدث.
وكما تعلمين المجتمع الأنصاف للحق، كان المجتمع القطري شأنه شأن المجتمعات الخليجية قاطبة، كان هناك استجابة عفوية في المجتمع القطري لكل الأحداث القومية. على سبيل المثال للحصر لما صار العدوان الثلاثي على مصر في بورسعيد، استجاب القطريون للنداء القومي، فتمثل استجابة القطريين في ذلك في نوع من شبه التظاهر والمساندة لأحداث 56.
كان في قاعدة شعبية،
طبعا في قاعدة شعبية كثيرة كانت، وكان طبعا المجتمع القطري يعني مستجيب طواعية للنداء القومي والأحداث القومية. وكان طبعا كما تعلمين في ذاك الوقت كانت هناك إذاعة صوت العرب، وكان الشعور والمد القومي العربي كثير جدا منفتح. حتى يعني صارت أحداث كثيرة بما بعد 56. أهم حدث ممكن يعني مهم جدا هذا الحدث، قامت الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958. وفي عام 1960 قامت الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق بعد ثورة 14 تموز. تغير طبعا، فكانت استجابة القطريين كبيرة جدا
دعما لمفهوم الوحدة.
وأقيم الحفل في مؤسسة حكومية أيضا، يعني أقيم كان أهم الملاعب اللي هو تقام في المهرجانات المدرسية والقومية، ما كان في أماكن أخرى، كان ساحة المدرسة الدوحة الثانوية. فأقيم الحفل في مدرسة الدوحة، وأقيم لهذا الحفل منصة، أقيمت منصة كبيرة جدا، حضروها يعني حضرها سمو الشيخ خليفة الله يرحمه كان ولي العهد تحت رعايته، والشيخ جاسم، وكل أعيان الأسرة الحاكمة وأعيان قطر. يعني مهم كان الحفل، وكان وجهه لم يكن وجه ثقافي وإنما وجه طبعا اشتبكت فيه الثقافة مع الاستجابة الوطنية أو القومية لداء الوحدة. أنا كانت لي قصيدة في الحفل هذا. لمن المحافل في البلاد تقام، ولمن ترفرف هذه الأعلام؟ لمن المحافل في البلاد تقام، ولمن ترفرف هذه الأعلام؟ للوحدة الكبرى التي في عيدها يشد الزمان وتنشد الأيام، لقيام جمهورية عربية كبرى يحف قيامها الإعظام، ورمى اللثام الفجر عن قسماته، فبدت نواجذه ورف سلام، وعلى ذرى صنعاء زمجر ثائر ما عاقه الإرهاب والإلجام، الثائر العربي أول ثائر انساد ليل واستثير قتام، ضرب الخيام على شواطئ دجلة فحنت إليه خمائل وخيام، الثائر العربي أول ثائر انساد ليل واستثير قتام. وحكاية إسرائيل جد قصيرة ولها إذا جد الجلاد ختام، إن لم تفدوا داركم بدمائكم فعليكم ماء الحياة حرام.
الله 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 يا دكتور، قصيدة ذات مضمون عميق ومساس عاطفي كبير، لابد أن الحضور تحمسوا كثيرا.
تحمسوا كثير وقطع في دوري جزء مهم، قطعوا الكهرباء يعني.
قطعوها أم قطعت؟
قطعت. المهم يعني أي
بفعل فاعل.
فعل فاعل.
وكانت قطر في ذاك الوقت ما زالت تحت الانتداب البريطاني يعني. وأنت تتحدث يعني عن محافل كبرى وحدة عربية، تتحدث عن
كان المستشار الإنجليزي قاعد.
وما تبغي الكهرباء تنقطع.
طبعا أنت كلها أحداث كانت، لازم تعرفي أن تاريخ قطر أو العصر الذهبي كما يسمى من 55 54 وما فوق إلى يومنا هذا،
وهي تتشكل
طبعا، تتنوع على حسب الظرف وحسب الزمان. والعالم العربي كله بطبيعة الحال يا إلهام كان يموج، بس الموج كان جميل في العالم العربي. كل العالم العربي في الخمسينات كان عصر ما يسمى، سواء كان في مصر أو في سوريا، ممكن يسمى العصر الجميل. وهناك فرحة بأنها قد استلمت زمام أمورها بنفسها، وأصبحت سيدة الموقف، وأصبحت تواكب. مش ضروري أن هذه المواكبة أوصلت الشعوب إلى ما ترتجيه، لكن هناك رضا وهناك توافق في استجابة. يعني هالحفلات ذي اللي تصير كانت بإذن من الحكومة،
وحضور يعني الحكومة أيضا،
حضور الحكومة على رأس الحفل في الاحتفال بالوحدة ذي. كان على رأس الحفل الشيخ خليفة الله يرحمه.
نعم. أيوة. وهذا ما يقول أنها مباركة رسمية،
مباركة رسمية، لأن الناس كلها كانت عندها يعني استجابة عفوية نقية جدا للمتطلبات القومية والنداءات القومية القديم يعني. وإحنا صدى لما هو موجود في يعني العالم العربي، يوثق الإنسان أن إحنا على الرغم من صعوبة المواصلات والتواصل بيننا وبين الأوطان العربية الكبرى اللي فيها الإشعاعات الفكرية وإشعاعات الثقافة وغير، إنما كان هناك كانت هناك وسائل التواصل كانت بالقياس على أيامنا هذا معدومة تقريبا أو قليلة جدا، لكن كان هناك المشاعر كانت قوية جدا، بحيث إن كل الناس يلتقون حول الأهداف، لأن عانوا ما عانوا ورأوا ما رأوا من ما أحدثه الاستعمار، وخاصة نكبة فلسطين وما يعني رافقها من أحداث وتطورات في العالم العربي. فكان العالم العربي عن بكرة أبيه مستجيب. يعني هنا صار لما صار حفل في الجزائر مثلاً، يعني في
أي حفل
في لما كانت حرب الاستقلال، جبهة التحرير الوطني الجزائرية تقوم، واعتقلت جميلة بوحيرد، وصارت هناك استجابة كبيرة في العالم العربي لنداءات الجزائر. وين الجزائر؟ آخر العالم العربي. بس هالجزائر اللي هي في آخر العالم العربي لاقت استجابة من كل بلاد العالم العربي، وعلى رأسها قطر. الشيخ جاسم الله يرحمه شكل لجنة لنصرة الجزائر برئاسة المرحوم مبارك بن صالح الخليفي الله يرحمه. كان هناك شاعر جزائري مناصر طبعا للثورة اسمه مفدي زكريا بن تومرت، أتى إلى قطر هنا عام 1960، قيمت له حفلات ويعني حفل كبير أقيم في الملعب الثانوية نفسه
الدوحة،
فألقى قصيدة مشهورة، وطبعت القصيدة في كتيب صغير طبع الشيخ جاسم الله يرحمه. واللجنة هذه أنا ألقيت قصيدة أيضا في المناسبة، وكل النساء القطريات تبرعنا بالحلي والمجوهرات.
1960
60 نعم.
وكانت النساء القطريات تحضرن هذه الفعاليات؟
الحضور كان في الملاعب طبعا من الخلف يمكن
طبيعي، لكن المهم انك في حضور للمرأة القطرية.
طبعا يحضروا، لان ذيك الايام حتى الان الاذاعه اذاعه قطر لم
تكن
هي انشئت اذاعه قطر عام 1968، قبلها لم تكن هناك اذاعه.
صحيح.
فالناس طوعيه استجابه النساء ورجال، بس كان الحماس شديد جدا لدرجه ان كثير من النساء تبرعن بالحلي اللي عندهم والجواهر بمقاييس الزمن. لما تقيسي يعني كانت ذيك الايام المجوهرات والحلي عند النساء لا تقاس بما هو موجود حاليا، لكن
صحيح.
على الرغم من ذلك كان كثير، حتى ناس من اعضاء اللجنه انصاف للحق اتذكر منهم مبارك بن صالح وغيره من الاعلام علي بن هتمي والله يرحمهم، يعني أشفقوا على نساء خلي الناس علية القوم. كل من تبرع من النساء صار هناك سباق كيف يصل الحماس ذيك الأيام بدون إذاعات بدون جرائد، كيف يصل الحماس للنساء في ذاك الزمن اللي الإمكانيات المادية قليلة والمحصول اللي عند النساء قليل، ها؟ كيف النساء هذول يضحون بالمجوهرات تبعهم، وكانت يعني أشياء بسيطة كانت حياتهم، وعلى الرغم من ذلك نسبة المجوهرات كانت كثيرة استجابة يعني طبيعية، كانت الأنفس مطواعة تنساب كجدول الماء الرقراق في الماء في العواطف.
هذه العروبة ومفاهيمها طعنت دكتور، كيف تنظر لهذا التحول الحادث على الساحة اليوم؟
طبيعة الحال يعني هناك يعني خيبة أمل حصار التعاضد القومي والتآخي والتلاقي حول القضايا هذه، يعود السبب لأن الأنظمة أثرت في تغيرات الناس بسبب تغيرات المسارات. يعني المسار بدل ما يكون قومي في صالح الأمة صارت صراعات كثيرة، صارت يعني صار تشتت في الرؤى، وبعدين التشتت قاد إلى الشك، بعدين صارت صراعات بين الأمة الواحدة، أتت البعثات اللي موجودة هنا التعليمية من الأخوة الفلسطينيين أولهم، بعدين جاءوا الأخوان المصريين، بعدين السوريين، فنقلوا لنا إحنا يعني نقلة كثيرة في الحياة الاجتماعية، فأصبح هناك تطور في الفكر، مش بس التعاطي القومي يعني، لكن حتى على نطاق السكان الشعب نفسه كم يكتشف يصير تلاقي بين الشعوب العربية. أنا أتذكر أن أمي كانت تريد تزوجني، فتيجي تقول لي أنا شو تيجي تقول لي خذ فلانة، ليش ما تأخذ فلانة؟ هذه متمدنة، هذه تفهم تقرأ، هاي تعمل سلطة، تعمل أكل مثل فلسطينيين.
تخاطب فيك حبك للتمدن.
يعني تريد تشوقني أنا في البنت ذي، فتجيب المواصفات المشوقة في عند غير القطري. هي تقول لي إن هاي البنت متأثرة بالتأثير الفلسطيني، يعني تعمل أكل يعني زين، متمدنة، يعني عنصر الحياة الحضارية والتمدن لكي المواصفات هذه بتسهلها هي لي أنا إن هذه تختلف عن البقية. ليش تختلف عن البقية؟ لأن هي تعلمت من الفلسطينيين.
لأن هذا يثبت مجددا دكتور أن قطر حاضنة لثقافات
طبعاً
متزجة
طبعاً
وعندها رفض.
فكنا احنا يعني جبت التمثيل هذا بسيط بس حي للدلالة على أن مجتمعنا احنا الصغير كان متعاطف ويتعاطى التأثيرات كلها لكل ما هو جميل.
لكن كيف نما الشعور القومي عند المجتمع القطري خاصة في الأحداث الكبيرة مثلا رغم غياب وسائل التواصل وبعد المسافات بين قطر وعواصم الأحداث الكبرى؟
بصراحة بالقياس على اليوم طبعا الزمن اختلف، قلت لك يعني ذاك زمن جميل على الرغم من ضعف الإمكانيات، إنما كان يستجاب لأي نداء طواعية من الناس في حين عمليات الإيصال لهذا النداء كانت معدومة. يعني أولا الإذاعات ما كانت تصلنا إلا صوت العرب، الإذاعات الأخرى ما كانت تصل، يعني كنا نعيش أول في الزمانات على إذاعات العراق، وكنا نعتقد وإحنا صغار، أنا أتذكر أنا كانت عندي عمتي كل يوم تبدل الراديو، يعني تطلب الراديو تظن أن هذا الراديو هذا ما يؤدي الغرض. كل ما يطلع راديو جديد لازم تشتري راديو جديد، ما عندها وسيلة أخرى إلا أن تسمعك، لأن تسمع مثلا الأغاني العراقية زهور حسين مش عارف إيش، ما كان في مجال عندهم الناس. وكانت تظن وأنا صغير يعني تكلفني أنا بتبديل الماي الأنتينة هذا كان في زجاجة حطون فيها سلك ينحط في الكهرباء، يعني تعمل معادلة شيء من هالنوع، الظن على أن هذا الماء فسد لما الإذاعة ما تطلع واضحة
تشوش.
فأبدل الماي الأنتينة هذا كل يوم 4-5 مرات، فتظن هي أن هذا من كثر الشوق للتلهف لسماع العالم العربي ما كانت تصنع من الإذاعات إلا إذاعة بغداد. على الرغم من ذلك كان استجابة كبيرة جدا، كانت جرائد ما تصل، جرائد يعني من بعد بورسعيد صار تأتي جرائد، بس أول مكتبة الجرائد والمجلة كان عمي عبد الله حسين نعمة فتح مكتبة قبل سماها مكتبة العروبة، كانت في أوائل المشير كانت هناك. فيعني هذا الكلام سنة 1960 فتح المكتبة هذه، فالناس تروح تشتري جرائد. يوم التي يوصل الجرائد ما تغطي الجرائد طلبات العالم، حتى أن مثلا المجلات الأدبية مع اليوم ما حد يقرأ بطبيعة كان عبد الله حسين الله يرحمه يجيب أعداد من مجلة الآداب والأديب 10 نسخ، يعني مثلا كان على السكان قطر 26,000، لا بعدين زالت النسبة كان يجيب 50 عدد الطير. فالمجلات هذه الناس تتبادل، يعني تتبادل المجلات والجرائد.
دكتور لاحظت وأنت تتحدث كثير من مفردات التحضر، التمدن، ربما الإعجاب بنماذج مجتمعية وثقافية أخرى، لكن كل هذا لم ألمسه في ثبات موقفك في الشعر مثلا. أنت في الشعر مختلف، في الشعر أنت تقليدي الشكل وغالبا المضمون.
صحيح.
ليش؟
أنا متمسك بالمنهج الكلاسيكي في الشعر، وإن كنت قمت في بعض المحاولات أنا وكتبت شعر حديث بس قليل، وحتى الشعر الحديث اللي كتبته يعني حتى بعض أغاني شعري الحديث لحن عبد العزيز ناصر الله يرحمه، لحن واحدة أغنية اسمها أتوق إليك يا سمرة، أتوق إليك يا سمرة، هذا كتب على نظام التفعيلة في الشعر الحديث، لم يكتب بالمعنى بالشعر الكلاسيكي الشعر العمودي، لكنه قليل بالقياس على ذلك.
أتوق إليك يا سمرة، أتوق إليك يا وطني، أتوق إليك يا سمرة، أتوق إليك يا وطني، أموت فداك أو تحيا حبيبا في رؤى الزمن، أموت فداك أو تحيا حبيبا في رؤى الزمن. دمع النوى ياري أفكاري على ذكراك سال، دمع النوى ياري أفكاري على ذكراك سال، وعلى جديد مرارتي في الغربة العزلاء شوقا لا يزال يحدوك في عين الدجلة حين ينتحر الخيال، يحدوك في عين الدجلة حين ينتحر الخيال. نغما وحين تموت أعراق القصيدة وتمر أجداث الرؤى، وتطوف أشتات شريدة، نغما وحين تموت أعراق القصيدة وتمر أجداث الرؤى، وتطوف أشتات.
أنا طبعا يعني في ذاك الزمن اللي زمني أنا تربيت في بيت، يعني مش بيت، يعني ما كان في البيوت فيها مكتبات ولا نوالي يعني كذا. أنا جدي كان رجل اقتصاد، كان يعني رجل الجمارك، كان ما كان في دخل في البلد، كان يعتبر وزير مالية في ذاك الأيام. ما كان عندنا إحنا كتب إلا قليل، هو كانت توصل الكتب، لأن كان عند الشيخ عبد الله بن جاسم، فكان الذي يصله من الكتب والمجلات تأتي حق المرحوم صالح سليمان المانع، وتأتي حق أبو حسين من حكم أنهم في الحكومة طبعا، لاحظ يعني مهم. فأنا كنت أقرأ، فكان كثير من الكتب العربية تأتينا من البحرين، وتأتينا من الهند، لأن كان الكثير من الكتب العربية تذهب إلى تطبع أيضا في الهند، وأما ما كان في وسائل أخرى. كان من الخمسينات، يعني من 52، أنا جدي كان يأيد ثورة مصدق، كان يحب مصدق، مصدق كان هو أستاذ عبد الناصر، وكان متحمس لمصدق. أنا أشوفهم أسمع يعني صدى عن مصدق ويقعد معنا، وكنت أقعد مع ناس أعمارهم، أنا ذيك الأعمار عمري يمكن حوالي 14 سنة 13 سنة، أقعد مع ناس أعمارهم على 70. كنت أنا أتابع وأحب، حتى أن أنا أتذكر كان في واحد مشهور، يعني لما كنا رحنا البحرين فترة مع أبو حسين، كان سنة 1952، أنا كتبت أبيات قليلة صغيرة في مصدق، فكان هذا يوسف بن أحمد فخر ومن كبار التجار في البحرين، يعني كان أبو جد حسين يصير خالة، يعني في قرابة
نسب وقرابة.
فاللي عنده الكاتب اللي عنده خذ الأبيات هذه وراح قراها على يوسف، قال من اللي كاتبها؟ قال له هاي الولد الصغير هذا حسن هو اللي كتب لها.
14 سنة عمرك ذاك الوقت،
أقل 13 سنة عمري كان، 12 إيه تعال الحدود. قال روح اشتر له ساعة، راح شرالي ساعة تشبه هاي الساعة. الساعة ذيك الأيام إنجليزية اسمها وست إند، شراها لي هدية على الأبيات هذه اللي في مصدق، وظل هاي التاريخ في ذهني. ولا عمري شريت ساعة، مع من امتلكت ساعات، ولا عمري لبست، ألبس كل ساعة تشبه ساعة الوست إند. مينت سودي ليومك هذا
عاطفيا هذا ارتباط كبير.
أيوة من 52.
خليني أرجع معاك إلى دار الكتب القطرية.
نعم،
كنت من أوائل الناس اللي ارتبطوا بالعمل في دار الكتب القطرية في بداية افتتاحها. كيف جاءت فكرة دار الكتب القطرية؟
الفضل لدار الكتب للشيخ علي الله يرحمه بن عبد الله الثاني، راح سوى هو مكتبة. شفتي بيت الشيخ السحيم وين كان ما يسمى شارع الكهرباء؟ هناك فتح دار لدار الكتب، نواة لدار الكتب، فتحت لمدة تقريبا يمكن سنة.
إيش كان اسمها؟ ولا كانت بدون اسم؟
هي دار الكتب للشيخ علي.
كان اسمها كذا،
دار الكتب للشيخ علي، للعامة من الناس،
استعارة قراءة.
نعم، عملها للخير للناس،
وكان عليها إقبال كبير.
كان عليها إقبال كبير، يعني ناس ظمأة وعطشة للمعرفة حقيقة. فأنشأ هو الدار الكتب. بعدها بسنة يعني صارت وزارة التربية والتعليم، كانت تسمها وزارة التربية والتعليم في ذاك الوقت. انتقلت وزارة التربية والتعليم، طبعا التعليم
سنة كم؟
لا، التعليم جي قبل، جي من 56 كان وزير التربية والتعليم الشيخ خليفة نفسه.
نعم،
الله يرحمه. وجاءوا ولما صار الشيخ خليفة في وزارة التربية والتعليم، أتى بأعلام من العرب، جاء أكبر مربي عالم من علماء العرب اللي هو الدكتور عبد الله عبد الدائم، من أهم علماء التربية في العالم الإسلامي، جاء قطر، جابوا الشيخ خليفة. الشيخ خليفة جابوا، وبعدين جاب أحمد الخطيب، جاب محمود الأيوبي. أحمد الخطيب صار رئيس البرلمان السوري، محمود الأيوبي صار النائب مال أحمد الخطيب. فكانوا يعني كان من جميع أشتات العالم العربي الحقيقي. فلما استلم الشيخ خليفة وزارة التربية والتعليم، تطور الأمر على سنة 58 أنشئت وزارة التعليم على أيام الإنجليز طبعا، أسند المنصب للشيخ جاسم بن حمد. فكانت وزارة التربية والتعليم كانت هي عبارة عن أم الوزارات، يعني ما كان في وزارة ثقافة، ما في وزارة أي وزارات أخرى، فهي وزارة التربية والتعليم والثقافة كل شيء. فمسك الشيخ جاسم. من يوم مسك الشيخ جاسم انتقلت دار الكتب هذه اللي فتحها الشيخ علي، انتقل إلى وزارة التربية والتعليم. دار الكتب جات انتقلت لوزارة التربية والتعليم، فالشيخ جاسم الله يرحمه كان استلم وزارة التربية والتعليم. من يوم سنة 58 انتقلت دار الكتب اللي مالت الشيخ علي لداخل الوزارة. أنا كنت أشتغل في الأقسام الإدارية مع زكريا الدويك، أبو نزيه الدويك.
الدكتور نزيه الدويك،
رجل فاضل، كان رجل.
ليش اخترت تشتغل في دار الكتب؟ هل علاقتك بالكتب؟
أنا اشتغلت في وزارة التربية والتعليم. لما جيت دار الكتب، قلت حق كان وزير المعارف مصطفى مراد الدباغ الله يرحمه، عالم من علماء فلسطين، رجل رائع توفى الله يرحمه، كان مؤرخ. فجيت عند مصطفى قلت له يا مصطفى أنا أريد أشتغل. قال أنت الشاعر. أنا كنت عارفه. قال أنت فعلا أنت المفروض. فنقلوني من الأقسام الإدارية
إلى دار الكتب.
اشتغلت معه. بعدها عام 1962 أنشئت دار الكتب الحالية اللي هي الآن، اللي عند قسم التغذية، مبنى نفس المبنى الحالي اللي موجود. فانتقلت دار الكتب، فكان مدير دار الكتب الله يرحمه عبد البديع صقر.
لما تفكر الدولة أنها تبني مكتبة تخصص مكان للقراءة، دار الكتب القطرية، حدث ليس باليسير، فبالتالي هل كانت ضرورة لتواكب وعي المجتمع في ذاك الوقت؟
لا ضرورة، بدليل أن دار الكتب لما فتحت من كثر الإقبال عليها الناس تيجي تستعير الكتب وتيجي تقرأ في دار الكتب، صار دار الكتب تفتح صبح ومساء، تسكر دار الكتب الساعة 10 في الليل. بعدين في مرحلة الأخرى،
هذا سنة كم؟
62 فتحت
رسميا.
فرسميا الآن استكملوها وكذا، رسميا فتح الشيخ جاسم، ولقيت فيه قصيدة أنا مشهورة بائية من البحر البسيط.
إذن في ذاك الوقت الناس كانوا يعني مقبلين
طبعا، مقبلين ويروحون يستعيرون يقرون يعني دار الكتب الصالة اللي فيها. وكان فيها الله يرحمه في دار الكتب كان معانا الشيخ محمد بن غباش من الإمارات، وكان أبو عبود الكبيسي، هذول لا هذا زملائي أنا أكبر مني بالسن، بس كانوا يشتغلون معي محمد بن غباش وعبود الكبيسي. هذول أول ما اشتغلت دار الكتب هم فيها. كان مثلاً أبو عبود الكبيسي على أساس بيته مبعيد ما يقدر أول ما صارت كان دوام للساعة 2
الظهر.
بعدين الناس تبغي تروح تشتغل تبغي تقرأ، فبعدين صار فيها دوامين. مجرد بعد 6 من دار الكتب أو 7 صار فيه دوامين الصبح والعصر من كثر الإقبال عليه.
لتلبية احتياج الناس. تذكر أول كتاب مصنف في دار الكتب القطرية كان إيش؟ الكتاب اللي خذ رقم 1 شنو؟
والله ما تذكر من ناحية الترقيم طبعا، لكن كانت فيها يعني متنوعات كثيرة من الكتب، كانت تغطي تاريخ، تغطي جغرافيا، يعني كأي دار. لا كانوا كتب أدبية كثيرة، يعني كانت فيه كتب دينية، بس الكتب الدينية مش كتب دينية بس، كانت كتب أخرى. كل الكتب اللي موجودة.
ما كان في رقابة على المصنفات في ذاك الوقت؟
بس الرقابة على الكتب صارت لما أنشئت وزارة الإعلام
فقط،
بعد فترة بعد ما بوائلها. لما أنشئت وزارة الإعلام كان الله يذكره بالخير أبو طلال كان وزير الإعلام، عيسى الكواري وزير الإعلام، ما كان الثقافة ضمن الإعلام، ما صار في قسم رقابة المطبوعات اسمها
المطبوعات والنشر،
رقابة المطبوعات هذه بعد مو في أوائل الأيام في الوزارة، هذه بعد من ما اشتغلت الوزارة في 3-4 سووا رقابة المطبوعات، ومسك رقابة المطبوعات ابن عمتي اللي هو عبد العزيز نعمة، هذا من أوائل الناس اللي تخرجوا من جامعة القاهرة قسم مكتبات. فلما يجي عبد العزيز عينوا في القسم هذا، فيراقب الكتب. هاي المراقبة الكتب يعني لما تدخل الكتب مو بالكتب، ما كان في تشديد بالمعنى الصحيح على رقابة الكتب،
بدون رقابة
إلا, 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 إلا إذا الكتاب يطبع في قطر يعني يمر عليه، لاحظت كيف
غريبة،
يعني إذا ينطبع كتاب بتطبعين أنت في قطر كتاب يمر عليهم.
هل كان في حركة طباعة في قطر في ذاك الوقت؟
قليل.
من كان يطبع في قطر ذاك الوقت؟
ما في، من كان في مطابع قطر إلا مطبعت في مطبعة خالد بن ناصر السويدي الله يرحمه، اللي هو له مطبعة، وعمي عبد الله، عبد الله حسين نعمة، كان في كتب يطبعون الكتب المدرسية، مؤلفات قطرية يعني بدأ بس شيء محدود يعني.
طب أنت أول مرة قررت تنشر قصيدة لك مطبوعة، أين إيه؟ أين نشرتها؟ وين طبعتها؟ في قطر؟
لا القصائد كانت تنشر في الصحف.
لا في قطر، أنا أتكلم في الستينيات.
لا ما كان في ذاك الأيام، كنا إحنا نطبعها يعني نطبعها على الفولسكاب هذه في الستنسل وتوزع على العالم والناس،
توزيع يدوي، معارفك، أصدقائك. أيوة كذا. أيوة. طيب أول مرة بشكل رسمي في مجلة معترف بها أو
مجلة
مطبوعة معترف بها في قطر؟
الصحف طبعا لما صارت الصحف الرسمية في البلد بدأت تنشر الشغلات هذه.
عمل لك أنت؟
لا أنا بالنسبة حق عملي كان يعني ينشر من كذا. نشرت طبعا في الأديب اللبنانية، نشرت مثلا في البحرين، كان في صوت البحرين، نشرت في صوت البحرين، نشرت في العراق.
كنت تبعثها في رسائل؟
أبعثها في رسائل تنشر. بس ما توصل في البلدان نحن هنا يعني. لما صارت نشرت حتى في مجلة، مجلة أنشأتها شركة النفط في أرامكو، بدأت تنشر في مجلة بالعربي، فنشرت أنا فيه.
وكانت هذه المطبوعات البسيطة المرافقة لشركات استثمارية النفط، التنقيب،
يعني شركة النفط بدر طلعوا، كانوا جريدة مشاعل، ما أتذكر اسمها، بس ما كانت تنشر أدبيات يعني، كانت تنشر أشياء تعريفية عن يعني جغرافية يمكن شوي أو شيء من النوع، لكنه ما في شيء.
على طاري الجغرافيا، للمدن في حياتك مذاق خاص. أنا قريت مرة الطيب صالح،
الله يرحمه، صديقي الحميد،
صديقك العزيز، يقول إن كان يعني كلما أتت حركة نقل، وأنت كنت سفير في الهند في ذاك الوقت، كلما أتت حركة نقلك من الهند كنت تيجي الدوحة تقابل الأمير، وكان هذا الكلام صحيح. في عهد الشيخ خليفة صحيح. الله يرحمه صحيح. تطلب منا أن تبقى في الهند وإنه ما يغيرك من الهند.
أنا أصلاً علاقتي، أنا ما لي شغل في الخارجية، أنا في الأصل في تعث من الدولة. لما فتحت دار الكتب، لما فتحت الإذاعة، تعطلت أنا
68
أي. أنا تعطلت، كنت بروح أسافر قبل،
تسافر إلى الهند؟
لا، 68 أروح أدرس دكتوراه في جامعة كامبريدج،
في كامبريدج.
تعطلت علشان أنتظر افتتاح دار الكتب. لما افتتحوا دار الكتب، افتتحوا دار الكتب علينا تقريبا في شهر 6 أظن أو 7.
تقصد إذاعة قطر؟
إذاعة قطر
أي، وليس دار الكتب.
لا، إذاعة قطر. إذاعة قطر فتحت عام 1968
25 ستة.
نعم. أنا كنت أنتظر 25 ستة. أنا كنت راسل جامعة كامبريدج وبرينستون يونيفرسيتي في أمريكا، جاني القبول من جامعة كامبريدج، فأنا كنت أبغى فل خلاص يعني طالما حين. وكان الاتفاق مع الشيخ جاسم الله يرحمه أن أنا أروح أدرس دكتوراه وأرجع كنوات. كانت عندنا قبل جامعة قطر كانت كلية التربية، وكان عليها صحيح. كلية التربية كان الرئيس اللي جابوه عليها دكتور محمد كاظم، بعدين صار رئيس الجامعة. هي كانت نواة لجامعة قطر. قال لي الشيخ جاسم، هو الشيخ خليفة الله يرحمه ما أراد أن أروح أدرس، قال إحنا محتاجين لك وكذا. المهم إنه قنعه ورحت. فأنا رحت أدرس، انتظر دار الكتب، افتتحوا دار الكتب. مجرد ما افتتحوا دار الكتب 25 ستة،
افتتاح إذاعة قطر، انتظرت افتتاح إذاعة قطر 25 ستة.
لما افتتحوا قطر الافتتاح، أنا شهر 7 25 يمكن 7 10 7 5 7 سافرت
إلى،
رحت إلى كامبريدج. رحت طبعا لغتي الإنجليزية تعبانة، احنا تعرف أنت خريجين جامعة القاهرة ناخذ المقرر بسيط نحفظه ونجيب جيد وخلاص.
يس ونو.
بس لما جيت ادرس دكتوراه لغتي تعبانه، فلازم اروح ادرس لغه. يعني سمح لي المشرف علي اربري، انا اللي اشرف، قبلني واحد اسمه بروفيسور جون ارثر اربري، ترجم القران مشهور، عالم مشهور. بروفيسور اربري مشهور، ترجم كتب كثيره من العالم، عالم العربي. فكنت من الناس اللي كانوا يشرف عليهم، درسوا من عندنا، كان عبد الله النفيسي من الكويت وأنا وهكذا واحد، وكثير من عالم جامعة القاهرة. كان في الأصل كان في جامعة فؤاد الأول هذا آربري.
أنت أخذت الدكتوراه سنة كم؟
أنا أخذت الدكتوراه عام 1974.
هل كنت من الدفعات الأولى اللي حصلت على درجات علمية عالية؟
طبعاً.
من كان معك؟ من غيرك خذ الدكتوراه في قطر؟
بعدين علي خليفة الكواري.
دكتور علي خليفة الكواري أيضاً. من؟
بس إحنا أوائل الناس دول.
أنت ودكتور علي خليفة.
بعدين جيل ثاني راح. جيت هني فقرروا علي إن أنا أروح سفير. أنا ما ولا كانت خاطر على بالي إن أنا أروح سفير.
كان الشيخ سحيم الله يرحمه هو وزير الخارجية.
قلت والله خلني أنا أروح أنا هناك أثقف نفسي. رحت الهند عن حب للهند. جلس في الهند 15 سنة ومن الهند وجلس في الهند كل ما ينقلوني شيخ خليفة يبقيني.
هذا التنوع في المدن كيف أثر ثقافة الدكتور حسن نعمة؟
رحت نيويورك على أساس قبلت أن أروح نيويورك لنفس المنهج الثقافي، يعني مثل ما حبيت الهند أروح. طبعا الهند ما كان عندي خيار أتركه إلا لأنه خلاص استنفذت يعني 15 عام. أنا أعتقد أن هاي السياسة الصناعة غير إنسانية. أنا أدي واجبي، وحتى لما رحت في الأمم المتحدة كنت علم، لكن على الرغم من ذلك
لم تعشق السياسة.
ما أعشق السياسة، يعني أعتقد أن علم السياسة علم صناعة غير إنسانية، يعني لا تتعاطى بتطلعات وآمال الشعوب. رحت في أمريكا على أساس أن أنا أروح أشوف المسرح وأشوف الثقافة وأشوف أطلع على الآداب العالمية، وهذا كان مرادي يعني من نيويورك. وفعلا بس لكن ما كنت حظيظ، على وقت ما جلست يعني غمض فتح كذا 4-5 شهور صار غزو الكويت. يعني طبعا ما كان عندي متسع أن أنا أروح، لأن أمم متحدة وشغل كثير، وكانت قطر عندها رئاسة مجلس التعاون في ذاك الوقت، فكان عندنا شغل كثير ولازم أدي، لكن كنت متألم من الموضوع. فلما صار الغزو اجتمع مجلس الأمن ورئاسة مجلس التعاون عندنا احنا، فأنا تكلمت باسم دول مجلس التعاون وظليت أتكلم على ملحمة قلقامش، على الحكم في العراق، على أيام البابليين، على أيام الآشوريين. أبدا سحب سحابة
حضر المثقف في منصة سياسية،
واحد يقدر يشيلني. وياتني ذيك الأيام كتبت قصيدة مشهورة تذكر منها، هتفت للمجد يوري أمتي لهبا، وما هتفت لأزجي الشكوى والعتبة. بغداد دار حضاراتي ومتلدي، لقيت فيها الهوى والمجد والغلبة. بغداد يا هبة النهرين لا سلمت، كف تضيع للنهرين ما وهما.
لا ينتهي الوقت ولا ينتهي العذب من الحديث. في الأسبوع القادم نستكمل اللقاء مع الدكتور حسن نعمة.
الدوحة لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر. نهل منها مبدعون فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية، فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر
على ضفاف الدوحة، تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.